الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس الثاني عشر بعد 300 من صحيح مسلم، وهو الدرس الرابع من كتاب البيوع. قال: باب تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر، وذلك لما فيها من الغرر. والصبرة هي المجمع الذي يكون فيه التمر. قال: بالسند المتصل حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني ابن جريج أن أبا الزبير أخبره قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر، وذلك للغرر. زد على ذلك أن التمر بالتمر، يد بيد، مثل مثل، لأنه من الأصراف الربوية، إلا أنه نهي عن هذا كما ترى للغرر، ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع المزابنة. بيع المزابنة هي من نوع بيع التمر بالتمر، ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم مقصود، ورخص في بيع العرايا. المرخص فيه هو بيع العرايا، وبيع المزابنة ممنوع. بيع المزابنة هو بيع التمر بالتمر، وبيع العرايا هو بيع التمر في رؤوس النخل بتمر مثله، لكن في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق. رخص في هذا البيع أولا لأن الغرر قليل، ثانيا للحاجة إلى مثل هذه المعاملة، لأن الإنسان قد يتخذ النخل خريفا له ولأبنائه، أو يهدي منها لمن نزل به. قال النووي: هذا تصريح بتحريم بيع التمر بالتمر حتى يعلم المماثلة. قال العلماء: لأن الجهل بالمماثلة في هذا الباب كحقيقة المفاضلة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إلا سواء بسواء، ولم يحصل تحقق المساواة مع الجهل. وحكم الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير وسائر الربويات إذا بيع بعضها ببعض حكم التمر بالتمر، الله أعلم. قال: باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين. أولا، هناك عدة أنواع من الخيار. خيار المجلس، وهو إذا كان في مكان واحد فهما بالخيار حتى يتفرق وإن طال المجلس. الثاني، خيار الشرط، كان يقول: بعتك هذا على شرط كذا. الثالث، خيار الغبن، وهو أن يبيع منه السلعة ولم يكن بينهما خيار، لكن للغبن جاز له الرد، وربما يكون بينهما خيار، كان يقول: إن وجدت فيها عيبا فهي حقي. قال رحمه الله: بالسند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار، فيبقى على ما اتفقوا عليه. وفي رواية قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرق وكان جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، يعني على الخيار الذي قيد به. وإن تفرق بعد أن تبايع ولم يترك أحد منهما البيع فقد وجب البيع. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرق أو يكون بينهما عن خيار، فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب. زاد ابن عمر رضي الله عنه في روايته قال نافع: فكان إذا بايع رجلا فأراد أن لا يقيله قام فمشى هنية ثم رجع إليه. وهذا رد على الأحناف ومن إليهم الذين زعموا أن الخيار والبيع يقع بمجرد القبول والإيجاب، بمجرد أن يقول بعتك هذا ويقول قبلت ما هناك خيار. قالوا المراد التفرق بالبيع، لا المراد التفرق بالأبدان. لكن ابن عمر كما ترى وهو راوي الحديث وأعلم بما روى كان يبايع، وإذا أراد أن لا يقيل أحدا تفرق تفرق البدن. قال رحمه الله: هذا حديث فيه دليل لثبوت خيار المجلس لكل واحد من المتبايعين بعد انعقاد البيع حتى يتفرق من ذلك المجلس بأبدانهما. وبهذا قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ممن قال به علي بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس وأبو هريرة وأبو برز الأسلمي وطاووس وسعيد بن المسيب وعطاء وشريح القاضي والحسن البصري والشعبي والزهري والأوزاعي وابن أبي ذئب وسفيان بن عيينة والشافعي وابن مبارك وعلي بن المديني وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وأبو عبيد والبخاري وسائر المحدثين. وآخرون قال أبو حنيفة ومالك: لا يثبت خيار المجلس بل يلزم البيع بنفس الإيجاب والقبول به قال ربيعة. وحكي عن النخعي وعن الثوري. وهذه الأحاديث الصحيحة ترد على هؤلاء وليس لهم عنها جواب صحيح، والصواب ثبوته كما قاله الجمهور والله أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم إلا بيع الخيار ففي ثلاث أقوال ذكرها أصحابنا وغيرهم من العلماء، صح أن المراد التخير بعد تمام العقد قبل مفارقة المجلس، وتقدير يثبت لهم الخيار ما لم يتفرق إلا أن يتخايرا في المجلس ويختار إمضاء البيع، فيلزم البيع بنفس التخاير ولا يدوم إلى المفارقة. والقول الثاني أن معناه إلا بيعا شرط في خيار ثلاثة أيام أو دونها فلا ينقضي الخيار فيه بالمفارقة بل يبقى حتى ينقضي المدة والمشروطة. والثالث معناه إلا بيعا شرطه في شرط فيه ألا خيار لهما في المجلس فيلزم البيع بنفس البيع ولا يكون فيه خيار. وهذا تأويل من يصحح البيع على هذا الوجه. قال: ولا صح عند أصحابنا بطلان بهذا الشرط، فهذا تنقيح الخلاف في تفسير هذا الحديث. واتفق أصحابنا على ترجيح القول الأول وهو المنصوص للشافعي ونقلوه عنه، وأبطل كثير منهم أسواه وغلطوا قائله ومن رجحه من المحدثين البيهقي، ثم وسط الدلائل دلائله وبين ضعفه وما يعارضها، ثم قال: وذهب كثير من العلماء إلى تضعيف الأثر المنقول عن عمر رضي الله عنه. البيع صفقة أو خيار، وأن البيع لا يجوز فيه شرط قطع الخيار، وأن المراد بيع الخيار التخير بعد البيع أو شرط فيه الخيار ثلاثة أيام. قال: والصحيح أن المراد التخير بعد البيع، لأن نافع ربما عبر عنه بيع الخيار وربما فسره به. ومن قال بتصحيح هذا أبو عيسى الترمذي، ونقل ابن المنذر في الإشراق كأنه الإشراف هذا التفسير عن الثوري والأوزاعي ابن عيينة وعبد الله بن الحسن العنبري والشافعي وإسحاق بن راهويه والله أعلم. فهمتم يا أخوة معنى هذا الحديث؟ البيعان زيد وعمر ابتاع سيارة أو ما شاء الله من البضاعة التي بينهم، كل واحد منهما بالخيار: إمضاء البيع أو رد البيع ما دام في المجلس لم يتفرقا. هب أنهما جلسا يتحدثان فيما بينهما وطال المجلس، ثم بعد ساعتين أو ثلاث يقول لها: أخي، كنت قد بعتك سيارتي ورجعت في بيعي. أو يقول الثاني: كنت قد اشتريت منك سيارة وبدا لي ألا أخذها. فالحكم هنا أن البيع ينفسخ ويعود ما كان إلى قبل البيع، ما لم يتفرقا يقع بينهما التفرق بالأبدان، فهذا لا يتأتى ولا خيار بعد ذلك إلا بيع الخيار. يخرج من هذا كأن يقول لك الشور والقول، كما يقول عندنا في اليمن: 3 أيام، 4 أيام، 7 أيام، والله المستعان. قال: باب الصدق في البيع والبيان. هذا من المهمات، لأن الكذب ريبة والكذب ممحق للبركة. قال: السند المتصل: حدثنا محمد بن مثنى قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة حا، وحدثنا عمرو بن علي الفلاس قال: حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام. يذكرون أنه عاش 120 في الجاهلية و 10 في الإسلام، ويذكرون أنه ولد داخل الكعبة، ولدته أمه. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا بينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. وهذا من الأمور المهمة، وهو موافق لحديث ابن عمر، إلا أن فيه من الزيادة: فإن صدقا بينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. كيف إذا كانت تقارنه الأيمان الكاذبة، الأيمان الغموس التي تدع الديار بلاقع خاوية على عروشها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم وكثرة الحلف، فإنه ينفق ثم يمحق. ينفق السلعة ويمحق البركة، وهذا الذي عليه أكثر الناس الآن، يبيعون ويبتاعون ويشترون ولا بركة في بيعهم وشرائهم. والسبب المخالفات النبوية. قال مسلم بن الحجاج: ولد حكيم بن حزام في جوف الكعفة وعاش 120 سنة. نعم، أنا قلت 120 في الجاهلية، 120 في الإسلام، وهي 60 في الجاهلية و60 في الإسلام. ولعله ولد في الزمن الذي كان الرجال والنساء يستطيعون الدخول إلى الكعبة، حيث كان بابها ملصقا بالأرض، وكان لها باب شرقي وباب غربي. ومع ذلك مكان المولد لا يقدس الإنسان، إنما ينبل بطاعته لله عز وجل والتزامه بدينه وشرعه. قال رحمه الله: باب من يخدع في البيع، يعني لعدم إتقانه للمساومة ربما خدع، إما بالغبن في نوع البضاعة وإما بالغبن في القيمة، فهذا له أن يشترط. قال رحمه الله: باب من يخدع في البيع. وبالسند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر أربعة. قال يحيى بن يحيى أخبرنا، قال الآخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنه يقول: ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بايعت فقل لا خلابه، فكان إذا بايع قل لا خيابه أي لا خديعه، وهذا كالخيار، يعني إذا خدعوه له أن يعود في بيعه. وهذا كله من محاسن الإسلام. بعض الناس فقير لا يحصل المساومة، أقصد قليل الإدراك أو ضعيف، ربما لا يحصل المساومة وربما خدعوه. قال: ومعنى لا خلاب لا خديعة أي لا تحل لك خديعتي أو لا يلزمني خديعتك. وهذا الرجل هو حبان ابن منقذ ابن عمرو الأنصاري والد يحيى وواسع بن حبان، شهد أحدا وقيل بل هو والده منقذ بن عمرو، وكان قد بلغ 130 سنة، وكان قد شج في بعض مغازيه مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الحصون بحجر، فأصابته في رأسه مأمومة فتغير بها لسانه وعقله، ولكن لم يخرج عن التمييز. وذكر الدارقطني أنه كان ضريرا، وقد جاء في رواية ليست ثابتة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له مع هذا القول الخيار 3 أيام في كل سلعة يبتاعها. واختلف العلماء في هذا الحديث، فجعله بعضهم خالصا في حقه، وأن المغابنة بين المتابعين لازم لا خيار للمغبون بسببها، سواء قلت قلت أم كثرت. وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وآخرين، وهي صح الروايتين عن مالك، وقال البغداديون من المالكية للمغبون الخيار لهذا الحديث بشرط أن يبلغ الغبن 1/3 القيمة، فإن كان دونه فلا. والصحيح الأول، لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت له الخيار، وإنما قال: قل لا خلاب إلى خديعة، ولا يلزم من هذا ثبوت الخيار. ولأنه لو ثبت أو أثبت له الخيار كان قضية عين لا عموم لها، فلا ينفذ منه إلى غيره إلا بدليل، الذي يظهر أنها قضية عامة. من كان حاله كحال الرجل يقول: لا خيابة أو لا خلابة أو لا تخدعني أو غير ذلك. إلى هنا والحمد لله.